فيكم ان الذين نقلوا عن الصحابه لم يزينوا لانفسهم ولم يكتبوا اسم الصحابي الذي روى لهم. انما الذي تاخر بعد المئه هو جمع في دواوين، جمع للنجوم والاحاديث في دواوين، في دواوين مختلفه بالاثار والفكريات اولا، ثم جرد هذا من هذا في بعض الكتب كما جرد صحيح مسلم جرده مسلم ابن الحجاج من الاثار والفكريات، وبقي في بعض الدواوين مثل موضع مالك ومثل البخاري، موضع مالك موضع مالك فيه ما نافيه مالك والصحابي الا نافع، احيانا يكون نافع واحيانا يكون غيره نافع، نافع مولى ابن عمر. فلم اولا ما كان هناك السند القومي الذي يحتاج الى تدوين والى كتاب، ثانيا ليس في تدوين تاخر تدوين الدواوين دواوين الحديث فيما بعد دليلا على ان اولئك الاتباع لم يكتبوا من رووا عنه من شيخ او شيخ، يعني سند فيه اثنين او فيه واحد. اقول ثم الشروط التي اشترطت من جهه الضبط وعدالة الراوي وأمانته واتصال السند كثيرا بالثقة، ببعض الثقة بالنفس لأن هذا ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الأمر الثالث.
الأمهات والأخوات
وهو الخوف من تعارض الحقوق وتقطع الارحام. فاشار النبي صلى الله عليه وسلم الى هذا في حديث النهي عن الجمع بين المراه وعمتها والمراه وخالتها. وعلى هذا يكون الحديث حديث النهي بيانا للتعليم الذي بني عليه تحريم من علم في نص القران النكاح. اظن هذا مفهوم. هذا جعله بيان، جعل الحديث بما فيه من تعليم مبنيا على العله التي تضمنها القران ودل عليها وفهمها النبي صلى الله عليه وسلم فعلل بها. بهذا لم يكن زائدا على التقعيد الذي في القران، انما هو استنباط من التقعيد. وكان التحريم فيه اخف لان تقطيع الرحم فيه اقل وتعارض الحقوق فيه اقل، فجاء التحريم في الجمع دون التحريم في اصل الزواج. فله ان يطلق البنت ويتزوج عمته، او يطلق البنت ويتزوج خالته، كما ان اصل هذا التقعيد الذي فيه الرفقه موجود في تحريم الجمع بين الاختين، لان الضره من شانها ان يقع بينها وبين ضرتها الخصومه، فحجم الجمع بينهما مخافه المضاره التي هي من شان البشر وخاصه في النساء. فحرم الجمع دون ان يحرم تزوج الاخت بعد وفاه اختها او بعد طلاق اختها. من اجل هذا يقول الشاطبي ومن وافقه انه مبني على تقريب مستنبط من القران فهو بيان لا تاثير. اما غيرهم فنظر الى الظاهر وان هذا الحكم لم يكن موجودا اصلا، اذا هو زائد على ما في القران. اظن هذا مفهوم. هذا التعليم موجود الشاطبي، قبل الشاطبي ما هو من عندي انا.
يضع هذا تعليلا عاما لكل علاج كل
كما ذكره في مناسبة الداء الذي في جناح الذباب، يقول فإن في أحد جناحين داء وفي الآخر شفاء، ويتحدث عن داء في الجناح وهو دواء للداء الذي ينزل من الجناح الآخر، ولا يصح أن يتعدى هذا أو أن يقال بأن هذا يتعدى إلى علاج داء آخر إلا بدليل. يعني الأصل أن يخص ما ذكر في الخبر ولا يجوز تعديه إلى غيره، مثل أي دكتور يقول هذا الدواء دواء لهذا الداء ما آخذه بدواء آخر، أقف عند هذا. الجميع مملوء بأدوية، كل ما فيها يقال إنه دواء، لكن لا يستعمل كل دواء ضد الجميع لكل داء أي داء، بل هو موزع. الأدوية التي في الصيدلية موزعة على الأدواء والأمراض تبع خاصية الداء وخاصية الدواء، فيتوقف يقف الإنسان عندما أخبر الرسول عليه الصلاة والسلام دون أن يتجاوز بداعي هذا الدواء دواء لكل داء.
يتبين لنا انها وحي من الله ويؤيد هذا التعليم،
فإن منهم يذكر هذا ولا عهد لأمته بالصدق إلا أن يبلغ من هذا الجنس ولا تجارب عندهم في هذا خوفه فيه لا يليق برسالته لأنه يكون هجاما بنى شيئا على غير تجربة ولا مجال لأمثاله في أن يجرب في مثل هذا. ثم قال فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخر دواء وهذا أمر لا يعلم إلا عن طريق تحليل جناحي الذباب. فمن أجل هذا قلت إن هذا وحي من السماء وأن مسألة تهجير الناس فيها نوع من الاجتهاد قد أخطأ فيه فيخطئ في الأمور الاجتهادية في شؤون الدنيا يخطئ فيها ويهيئ الله له من يتكلم معه ويناقشه فيرجع عن خطئه إلى ما هم عليه من صواب. من أجل ذلك قال أنتم أعلم بالأمور دنياكم يعني بالأمور التي اتفقت بالخبرة وغيرها. من جهة الخبرة مسألة الذباب لم ينتهي الأطباء فيها إلى رأي واحد بل ما زالت إلى اليوم محل بحث ومحل تجربة وأكثر ما فيها الاستقدار وجود الذباب على الأوساخ وعلى الأذى من وسخ وأن الناس بساعات الطعام أو الشراب الذي سقط فيه أكثر ما فيه هو هذا الجانب. والرسول عليه الصلاة والسلام ما قال كل عشرة أعطي غيرك فيه الذي يتعاتب نفسه مهما سقط فيه من ذباب وغمس فيه يتعاتب نفسه وفي واحد تعاتب نفسه هذا وكل الطعام الذي حصل الذي حضر إلى جانب هذا يمكن يتقايا إذا سقط الجبال ويترك الطعام نهائي ما قال كلهم ما عمله قال اهدف فإن فيه كذا تبين الفائدة أما أن يأكله أو أن يطعمه غيره فهذا إليه. أقول إن هذا موضع اجتهاد وعرف بالتجربة وعرف أنه سبب عاجل وعرف التوقف الحيوانات لكن الذباب لم ينتهى فيه الى الاتفاق والاجماع على راي من اهل السن من بها وان الرسول عليه الصلاه والسلام وامته لم يدخلوا في هذه التجارب وانه علم فدل هذا على انه وحي من الله.
وكذلك من جهة السلسلة
عهد ابن تيمية إلى يوم هذا ما عند ذلك السند، إنما الذي أسند إليه في هذا معرفة بذكر ابن تيمية. أنا عندي إذا قرأت في كتاب مثل الصدري ابن جرير الصدري أو كتب ابن تيمية أعرف طريقته في الاستدلال وأعرف لفه وجدله حول الموضوع بكثرة قراءتي أعرف، وأنا قرأت كتاب النبوات وأعرف أن الأسلوب أسلوبا وأن كثيرا منه موجود في كتب أشد بأنها كتب تنمية في قواعد أخرى غير هذا الكتاب.
الرسول واخذ ما جاء به
وطاعته فيما جاء به من عند الله عموما دون ان يخص ايات القران. ثم هو في الوقت نفسه كيف يصلي؟ كيف يحسب اوقات الصلوات؟ كيف يصوم؟ عن اي شيء يصوم؟ تفاصيل الصيام كيف يعرفها؟ كيف يحس بيت الله الحرام؟ ما فيها الا اركان محدوده من الحج في سوره البقره. كيف يزكي؟ اين منكم الزكاه؟ كيف يزكي؟ فمن يدعي هذا مغالط لنفسه ومناقض للقران ومناقض لنفسه ايضا. مناقض لنفسه انه مؤمن بالقران لانه رد اياته الكثيره التي فيها الامر بطاعه الرسول عليه الصلاه والسلام والاخذ بما جاء به. مناقض لاجماع المسلمين باجماع الصحابه فانهم جميعا لم يزج واحد منهم عن الاخذ بالسنه. فاذا هو كافر بالقران لئن ادعى انه مؤمن به. والكفر آية منه كالكفر بكل آيات. كافر بالإجماع منكر له، إجماع الصحابة رضوان الله عليهم. ما فيهم واحد زج عن السنة وأنكرها، جملة. إذا أنكر واحد شيء يمكن حديث من جهة الراوي، لا من جهة أن كلام الرسول عليه الصلاة والسلام. لا من جهة أنها من كلام الرسول عليه الصلاة والسلام، من السنة. وهذا ايضا لا يقوى على ان يكون بالصلوات الخمس على وجهها المعلوم من الدين بالضروره وهي اربع ركعات. لا يجد هذا في كتاب الله. ركعتين من اين جاء؟ هذا ما جاء الا من تعليم جبريل للرسول عليه الصلاه والسلام، من تعليم الرسول عليه الصلاه والسلام لاصحابه. من اين ياتي بهذا؟ هذا مجمل الرد عليه واثبات انه كافر بالقران، كافر بالاجماع اليقين، كافر بالمعلوم من الدين بالضروره، لان ركعات الظهر اربع والعشاء اربع والمغرب ثلاث والجمعه ركعتين. كافر بتفاصيل الصيام لانها ليست في القران وهي معلومة من الدين بالضرورة، فلذلك كان كافرا. أما الذي ينكر حديثا لعلة في سنده يختلف فيها مع غيره من رجال الحديث فهذا نوع من الاجتهاد، يقال فيه أخطأ وأطاع ولا يقال فيه آمن وكفر. وكذلك إذا رد الحديث لأنه رد ظاهر الحديث متأولا له تأويلا تسوغه اللغة العربية، يسوغ لغة ففسره بمعنى يختلف عن المعنى الذي فسره به غيره، فهذا حمله على الظاهر وهذا تأوله، فهذا لا يقال فيه آمن وكفر، إنما يقال فيه أخطأ وأصاب. فمن أصاب فله أجران ومن أخطأ فله أجر واحد ويلزمه العمل بما اعتقده وإن كان خطأ في نفسه. ودليل هذا حصل في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم في الذهاب إلى بني قريظة، قال لهم لا يصلين أحد من العصر إلا في بني قريظة، فاختلفوا على أنفسهم، فمنهم من أخر العصر على ظاهر الحديث مثل ما يقول ابن حزم لو كنت معهم ما صليت العصر الا في بني قريظة، لانه ظاهر غير جدا لم يرد منا هذا، انما اراد منا السرعه والمبادره، لم يرد منا ان نترك الصلاه في وقتها، هذا فرق وذاك فرق، وفريضه الصلاه لا يسبقها الجهاد. فنصلي ثم نطلع لا نتمهل، وصلي في وقت. لما اجتمعوا عند النبي صلى الله عليه وسلم لم يعنف طائفه من الطائفتين، لا المخطئه ولا المسيء، لا التي اخرت ولا الذي عجلت، فهذا دليل على ان الاحاديث التي هي مجال الاجتهاد يقال فيها بالخلاف فيها اخطا ورصاد لا امن وكفر، ويعذر من اخطا وبناؤه لعمله على اجتهاده القاطع صحيح. والثاني المسلم معلوم ايضا معروف واضح انه يعذر اجرين ويجب عليه العمل باجتهاده. ان هذا هو الجواب الذي ينكر الحديث من جهه سنده للاختلاف بينه وبين غيره في توفر اسباب القبول وعدم توفره، هذا لا نقول له انك امنت او كفرت، نقول له اخطات او اخطات من السلفين جميعا وقال اخطا واخطا. وكذلك لو تأول متن وفيه مجال الانسان يقال فيه اخطا واخطا. اما ان ياتي بصريح السنه مثل صلاه اربع ركعات ويقول هذه تصلى ركعتين اجل له استخالته معلوم من السن بالضروره بل بعيد ذلك يقول الصلوات في اليوم والليله ثلاثين فقط، ثلاثة النهار وثلاثة الليل ويذكر القرآن، لأن فيه الصلاة أول النهار وآخر النهار وثلاث من الليل، ففيه ثلاث صلوات، واحدة في الليل لنص القرآن ووحدة للغدو ووحدة للآثار. فيصلي ثلاث صلوات لنص القرآن ويضيع صلاة الظهر لأنها ليست ويضيع وحده من التنفيذ في الدنيا. هذا مقول له انت انكرت معلوما من الدين بالضروره وان لم يكن في القران لكنه ثابت تواترا عمليا، تواترا عمليا وتواترا قوليا، فانكارك الا مثل انكارك للقران. هذا نقول له انه كافر لانه خالف المعلوم من الدين بالضروره، وان كان انكر شيئا واحدا، انكر حديثا واحدا او عملا واحدا. من ينكر صلاه الوتر، انا ما اقول هذا في الفرائض، من ينكر صلاه الوتر سواء قلنا ان الوتر واجب والواجب اقل من الفرض او قلنا ان الوتر سنه مؤكده، من ينكر صلاه الوتر فهو كافر. أنكر سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم معلومة من الدين بالضرورة. أنا ما أخص هذا بالفرائض الخمس، يعني الكلام ما هو على فرائضه الفرض ولا السنة، يعني من ينكر أن هناك رواتب للفرائض ركعتين قبل ركعتين بعد، من ينكر أن فيه تهجد لن، هذا أنكر معلوم من الدين بالضروره، بعض في القران وبعض في السنه فيقال انه كافر. فما كان فيه مجال للاجتهاد يقال فيه اخطا واصاب ولا يقال فيه امن وكفر. وما لم يكن فيه مجال للاجتهاد وهو ثابت ثبوتا قطعيا او معلوم من الدين بالضروره فهو كافر، وان كان الذي انكر شيئا واحدا وان لم يكن قد في القران. هذا هو حكم التنكير، من انكر الجبله ومن انكر البعض، هذا هو التنكير. من جهة اللغة ومن جهة مقاصد الضرب له أن يتمسك برأي الصحيح ولو كان خطأ في الواقع لكنه لم يتبين له خطأ ما قامت عليه الحجة. أما إذا تبينت له الحجة فيجب عليها أيضا وهو منتهي أن يرجع عن رأيه والحق أحق أن يتبع. أن الذي لا دراية له ولا قدرة له على الاجتهاد إنما هو كل في تفكير وجود الله وآخرته على غيره فهذا ليس له أن يتعصب لمذهب أو أن يتعصب لرأي، بل عليه أن يضع يده كالأعمى على كتف غيره ممن يتدبر، يعني يجتهد في اختيار الشخصيات المأمونة المعروفة بالعدل المعروفة بالانتهاد والإصابة في الجملة. عليه أن يجتهد في اختيار الأفراد لا أن يجتهد في النصوص ويقف عنده في الخطوة التي تهاجمه في استنباط في كتاب الله أو صفة رسوله صالحا.
الذين يقولون انما بعث
بالتشريع والى كذا صحيح بعث بالتشريع والى كذا، لكن ايضا احيانا نخبر بالامور الغيبيه فيها مصلحه المسلمين وفيها علاج مثل العلاج بالرقيه هل يكون لها الاطباء؟ الاطباء ما يقولون بالقلب وهم يقولون يعاملون بالقلب وهم ينكرون القلب ويسكنون من خوى ومن خوى من اكتفى للقلب وهم يعالجون بالقلب الا ان ما يسبح الدين الكهرباء يعني اللي عنده هذا يجي تمويلات الاخوة هذا هو عالج الكهرباء ايه العرب يعالجون بالقلب وهو اسرع الكل اسرع من جهة السبب هو اسرع في العلاج والكهرباء فيه الثمن يعالج بالقلب وهم يعالجون بالكهرباء فهذا باستمر من العلاج ما يستحيلهم ولم يقدر اذا سمع من العلاج بداء اخبر به الرسول عليه الصلاه والسلام يقول ان كان الشفاء في كشفه ثلاث وذكر منها الكيف هل استمع اليك واقول هذا ليس من فمه ولا استجيب ايضا اشركك ان هذا يعالج به ولا اشبه بس اتخيل الشخص الذي يكفي كذلك الرقية هل يؤمن بها الدكاترة هم يتبعون مثلين دكاترة الرقية الكفرة فلا يعملون بالرقية والرقية ثابتة شرعا مثل الرسول عليه الصلاة والسلام هذا علاج نوع من العلاج ورسول تشريع من الذي أدخل في الرقية والعلاج من الذي يدخل في حل الفئة من الذي أدخله في هذا؟ من الذي يدخله في الحكم وأنه خير أنواع العلاج من العلم؟ فهذه الأمور دخل فيها منها ما يرجع إلى التجربة في قلبه ومنها ما يرجع إلى الوحي فالذي قام بالقرائن على أنه من الوحي يؤمن به ويكفر الدكاترة ومن الآن السرطان هم اكتشفوا مكروب السرطان نكتشفوا مكروب السرطان إلى اليوم يعني في كثير من الأشياء ما وصلوا إليها في الوقت الحاضر آفات كثيرة ما وصلوا إلى علاجها وقد يكتشف الدكتور أو جملة دكاترة ويشخصون مرضا ويتبين ان المرض على خلاف ما شخصه وهم جملة يخطئون لما يخطئون فالقصد ان اتهم الاطباء ولا اتهم الله ولا اتهم رسوله ولا اتهم علماء المسلمين العذول الذين ضبطوا ما نقلوا بسبب المتصل ولم ينقض كلام بعضهم بعضا ما في تعارض بينهم ولا بين القران اثق بهم اكثر من ثقتي بالاطباء مهما كانوا اقوياء أن الذين نقلوا عن الصحابة لم يبينوا لأنفسهم ولم يكتبوا اسم الصحابي الذي روى لهم إنما الذي تأخر بعد المئة هو جمع في دواوين جمع النجوم والأحاديث في دواوين مختلفة بالآثار والفكريات أولا ثم جمع هذا من هذا في بعض الكتب كما جرد صحيح مسلم جرده مسلم ابن الحجاج من الآثار والفكريات وبقي في بعض الدواوين مثل موطأ مالك مثل البخاري موطأ مالك فيه ما بين مالك والصحابي إلى نافع احيانا يكون نافع واحيانا يكون غيره. نافع مولى ابن عمر، فلم اولا ما كان هناك السند القومي الذي يحتاج الى تدوين والى كتاب. ثانيا ليس في تدوين تاخر تدوين الدواوين الحديث فيما بعد دليلا على ان اولئك الاتباع لم يكتبوا من روى عنه من شيخ او شيخ، يعني كانت فيه اثنين او فيه واحد. اقول ثم الشروط التي اشترطت من جهه الصدق وعدالة الراوي وأمانته واتصال السند كثيرة بالثقة، ببعث الثقة في النفس بأن هذا ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الأمر الثالث. صلى
الله
بهذا لم يكن زائدا على التقعيد الذي في القرآن انما هو استنباط من التقييد، وكان التحريم فيه اخف لان تقطيع الرحم فيه اقل وتعارض الحقوق فيه اقل، فجاء التحريم في الجمع دون التحريم في اصل الزواج. فله ان يطلق البنت ويتزوج عمته، او يطلق البنت ويتزوج خالته، كما ان اصل هذا التقييد الذي فيه الرفقه موجود في تحريم الجمع بين الاختين، لان الضره من شانها ان يقع بينها وبين ضرتها الخصومه، فحجم الجمع بينهما مخافه المجاره التي هي من شان البشر وخاصه في النساء. فحرم الجمع دون ان يحرم تزوج الاخت بعد وفاه اختها او بعد طلاق اختها. من اجل هذا يقول الشاطبي ومن وافقه انه مبني على تقريب مستنبط من القران فهو بيان لا تاثير. اما غيرهم فنظر الى الظاهر وان هذا الحكم لم يكن موجودا اصلا، اذا هو زائد على ما في القران. اظن هذا مفهوم. هذا التعليم موجود الشاطبي، قبل الشاطبي ما هو من عندي انا.
أقف عند هذا أي الجميع مملوء بأدوية، كل ما فيها يقال إنه دواء، لكن لا يستعمل كل دواء ضد الجميع لكل داخل الإنسان، بل هو موزع. الأدوية التي في الصيدلية موزعة على الأدواء والأمراض، تبع خاصية الداء وخاصية الدواء، فيتوقف يجد الإنسان عندما أخبر الرسول عليه الصلاة والسلام دون أن يتجاوز بداعي هذا الدواء دواء الجنة.
فمن أجل هذا قلت إن هذا وحي من السماء، وأن مسألة تهذير النفس فيها نوع من الاجتهاد قد أخطأ فيه، فيخطئ في الأمور الاجتهادية في شؤون الدنيا، يخطئ فيها ويهيئ الله له من يتكلم معه ويناقشه فيرجع عن خطئه إلى ما هم عليه من صواب. فمن أجل ذلك قال أنتم أعلم بأمور دنياكم، يعني بالأمور التي تثبت بالخبرة وغيرها. من جهة الخبرة مسألة الزوجات لم ينتهي الأطباء فيها إلى رأي واحد، بل ما زالت إلى اليوم محل بحث ومحل تجربة، محل بحث ومحل تجربة، وأكثر ما فيها الاستقرار وقوف الزوجات على الأوساخ وعلى الأذى للوساخ، وأن الناس بساعات الطعام أو الشراب الذي سقطت فيه أكثر ما فيه هو هذا الجانب. والرسول عليه الصلاة والسلام ما قال كل أشرب أعطي غيرك فيه الذي يتعاكس نفسه ماذا سقط فيه من الزبار وغمس فيه يتعاكس نفسه، وفيه واحد تعاكس نفسه هذا وكل الطعام الذي حصل الذي حضر إلى جانب هذا يمكن يتقايع إذا سقط الزبار ويترك الطعام نهائي. ما قال كل ما أمره، قال إنه فإن فيه سلع تبين الفائدة، أما أن يأكله أو أن يطعمه غيره فهذا إليه. أقول إن هذا موضع اجتهاد وعرف بالتجربة، وعرف أنه سبب عاجل، وعرف توقف الحيوانات، لكن الزبار لم ينتهى فيه إلى الاتفاق والإجماع على رأي من أهل السنة من جهة، وأن الرسول عليه الصلاة والسلام وأمته لم يدخلوا في هذه التجارب، وأنه علم، فدل هذا على أنه وحي من الله.
في قواعد أخرى غير هذا الكتاب،
التعليم، كان يسكت عن التعليم وبين الفائدة، كان يقول ما قاله الإله من أن الطعام قليل والفقر محيط والشدة قد نزلت بالناس، فلو رميتم هذا لزدتم فقرا وحاجة، ما علل بالحاجة، علل بأن في أحد جناحيه داء وفي الآخر شفاء، فهذا دليل يعني العدول عما ذكروه إلى هذا التعليل دليل على أن ذلك لا يصح. ثم الصحابة في ذلك الوقت ليسوا من الشرف بمكان ولا بالحرص على أن يجمعوا الأموال بمكان، ليسوا إلى هذا الحد حتى يقال إنه حرص على أن يجمع لهم الطعام. الحكم إلى التعليم ما هو السليم لعدول النبي صلى الله عليه وسلم عنه إلى تعليم آخر، فنعتمد ما اعتمدت من التعليم ونلغي ما عدل عنه. هذا هو الجواب.
لأن الصحابة فإنهم جميعا من يشد وعلى
لن تغرق آية منه كي تغرق بكل آية. كافر بالإجماع منكر له، إجماع الصحابة رضوان الله عليهم، ما فيهم واحد يرجع عن السنة وأنكر جملة. إذا أنكر واحد فيه ينكر حديث من جهة الراوي، لا من جهة أن كلام الرسول عليه الصلاة والسلام، لا من جهة أنها من كلام الرسول عليه الصلاة والسلام، من السنة. وهذا أيضا لا يقوى على أن يكون بالصلوات الخمس على وجهها المعلوم من الدين بالضرورة، وهي أربع ركعات، لا يجد هذا في كتاب الله. ركعتين من أين جاء؟ هذا ما جاء من تعليم جبريل للرسول عليه الصلاة والسلام، من تعليم الرسول عليه الصلاة والسلام لأصحابه. من أين يأتي بهذا؟ هذا مجمل الرد عليه وإثبات أنه كافر بالقرآن، كافر بالإجماع اليقين، كافر بالمعلوم من الدين بالضرورة، لأن ركعات الظهر أربع والعشاء أربع والمغرب ثلاث والشفع ركعتين، كافر بتفاصيل الصيام لأنها ليست بالقرآن وهي معلومة من الدين بالضرورة، فلذلك كان كافرا. أما الذي ينكر حديثا لعلة في سنده يختلف فيها مع غيره من رجال الحديث، فهذا نوع من الاجتهاد يقال فيه أخطأ وأطاع، ولا يقال فيه آمن وكفر. وكذلك إذا رد الحديث لأنه رد ظاهر الحديث متأولا له تأويلا تسميه اللغة العربية، يسميه لغة ففسره بمعنى يختلف عن المعنى الذي فسره إذا به غيره، فهذا حمله على الظاهر وهذا تأوله، فهذا لا يقال فيه آمن وكفر، إنما يقال فيه أخطأ وأصاب، فمن أصاب فله أجران ومن أخطأ فله أجر واحد ويلزمه العمل بما اعتقده وإن كان خطأ في نفسه. ودليل هذا حصل في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم في الذهاب إلى بني قريظة، قال لهم لا يصلين أحد من العصر إلا في بني قريظة، فاختلفوا على أنفسهم، فمنهم من أخر العصر على ظاهر الحديث مثل ما يقول ابن حزم لو كنت معهم ما صليت العصر الا في بني قريظة، لانه ظاهر غير جدا لم يرد منا هذا، انما اراد منا السرعه والمبادره، لم يرد منا ان نترك الصلاه في وقتها، هذا فرض وذاك فرض، وفريضه الصلاه لا يسبقها الجهاد، فنصلي ثم نسرع لا نتمهل، وصلي في وقت. لما اجتمعوا عند النبي صلى الله عليه وسلم لم يعنف طائفه من الطائفتين، لا المخطئه ولا التي، لا التي اخرت ولا الذي عجلت، فهذا دليل على ان الاحاديث التي هي مجال الاجتهاد يقال فيها بالخلاف فيها اخطا واصاب لا امن وكفر، ويعذر من اخطا وبناؤه لعمله على اجتهاده القاطع صحيح، والثاني المسلم معلوم ايضا معروف واضح انه يعذر اجرين ويجب عليه العمل باجتهاده. ان هذا هو الجواب الذي ينكر الحديث من جهة سنده للاختلاف بينه وبين غيره في توفر اسباب القبول وعدم توفره، هذا لا نقول له انك امنت او كفرت، نقول له اخطات او اخطات من السنين جميعا، وقال أخطأ وأخطأ. وكذلك لو تأول متنه وفيه مجال الإنسان يقال فيه أخطأ وأخطأ، أن يأتي بصالح السنة مثل صلاة 4 ركعات ويقول هذه تصلى ركعتين أجل له فخلت معلوم من الدين بالضرورة بل بعيد يقول الصلاة في اليوم والليلة 30 فقط صلاة النهار وصلاة الليل ويذكر القرآن لأن فيه الصلاة أول النهار وآخر النهار وثلاث من الليل ففي 3 صلوات واحدة بالليل لنص القرآن ووحدة بالعزم ووحدة بالآثار فيصلي 3 صلوات لنص القرآن ويضيع صلاة الظهر لأنها ليست في العزم ويضيع واحدة من التلتين في الليل هذا ما تقول له أنت أنكرت معلوما من الدين بالضرورة وإن لم يكن في القرآن لكنه ثابت تواترا عمليا تواترا عمليا وتواترا قوليا فإنكارك إلا مثل إنكارك للقرآن هذا نقول له إنه كافر لأنه خالف المعلوم من الدين بالضرورة وإن كان أنكر شيئا واحدا أنكر حديثا واحدا أو عملا واحدا من ينكر صلاة الوتر أنا ما أقول هذا في الفرائض من ينكر صلاة الوتر سواء قلنا إن الوتر واجب والواجب أقل من الفرض أو قلنا إن الوتر سنة مؤكدة من ينكر صلاة الوتر فهو كافر أنكر سنة أنكر سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم معلومة من الدين بالضرورة أنا ما أخذت هذا بالفرائض الخمس يعني الكلام ما هو على فرائض الفرض ولا السنة يعني من ينكر أن هناك رواتب للفرائض ركعتين قبل ركعتين بعد من ينكر أن فيه تهجد لن هذا أنكر معلوم من الدين بالضرورة بعض في القرآن وبعض في السنة فيقال إنه كافر فما كان فيه مجال للاجتهاد يقال فيه أصلح وأصاب ولا يقال فيه آمن وكفر وما لم يكن فيه مجال للاجتهاد وهو ثابت ثبوتا قطعيا أو معلوم من الدين بالضرورة فهو كافر وإن كان الذي أنكر شيئا واحدا وإن لم يكن قد في القرآن هذا هو حكم التفسير من أنكر الجزية ومن أنكر البعض هذا هو التفسير
أمة الإسلامية العرب الإنجليزيين لا يمكن أن يدخل في تخمين، لا يدخل في تخمين. كل الضباط في أحد جناحي الغذاء وفي الآخر الدواء، هذا ما يمكن أن يتكلم به وهو رسول عن طريق الاضطهاد في أمر لا يعنيه وليس من دعمه، إنما يتكلم فيه عن وحده. ولذلك علل وقال في أحد جناحي الغذاء وفي الآخر دواء. فالمسألة ما هي مسألة الاضطهاد؟ قال بمقتضاه في أمر ليس من شأنه، إنما هو وحي من الله لك في أمر مثله لا يصح أن يدخل فيه، مثله لا يمكن أن يدخل فيه باجتهاده. إني في أمة الأمية يقول في أحد جناحي الوداع وفي الآخر دواء، وليس هناك من أمته من العرب من يدري عن خواص الذباب ولا خواص ما في أجنحته، هذا ما يمكن أن يقوله رسول باجتهاد من عند الأخر في ثمن المسلمين، إنما هو وحي من الله أوحى به إلى رسوله فتكلم به. أما ذاك في موضوع التوقيع، ولذلك أنا فرحت بين الاثنين في السؤال الذي يبدو إليه في رجال نفسي له النقيب في بلاد العرب وهو رجال السنين، وقد يدخل في مثل هذا باجتهاد في مثل نظيره، يدخل في مسألة النزول في ميدان القتال ويجتهد وأراد أن يصطلح مع قريش لما جاءت إلى المدينة في غزوة أحد، وأن يصالحهم وأن ينزل لهم عن بعض السلم، فأبى الأنصار فرجع إلى رأي الأنصار الذي أثاروا به، وكانت الحرب حالته فيه مجال للاجتهاد، فيمكن أن يكون فيه برأيه ويمكن أن يظهر له خطأه وأن يرجع عنه. أما الذي لا يحق لمثله أن يدخل فيه أصلا وهو من الأمور الغيبية بالنظر له، بالنظر له ولأمته أمور غيبية بالنسبة له ما أظهرها إلا كشف في الجملة في المستقبل على ظلمة أيضا. ويقول في أحد جناحي الغذاء وفي الآخر التواء الغذاء، هذا لم يكن أمرنا به، لا يطلع عليه ويؤمن لابد أن يكون بوحي من الله. فالذي يقولون الكلام من ذكر هؤلاء ينظرون الى كلمات المكيفين في الموضوع، الذين يقولون انما بعث لتشريع والى كذا، صحيح بعث لتشريع والى كذا، لكن ايضا احيانا يخبر بامور غيبيه فيها مصلحه المسلمين وفيها علاج، مثل الرؤية هل يقول لها الأطباء؟ لا، الأطباء ما يقولون في الكلب وهم يقولون، يعاملون بالكلب وهم ينكرون الكلب ويسكنون من خوى، ومن خوى من السهل للكلب وهم يعالجون بالكلب إلا أن ما يسبح الكلب الكهرباء، يعني اللي عنده هذا يسمونه اللحية، هذا هو عالج الكهرباء، العرب يعالجونه بالكي وهو أسرع، الكي أسرع من جهة السبب وأسرع في العلاج، والكهرباء السلم يعالج بالكي وهم يعالجونه بالكهرباء، فهذا باستمر من العلاج ما يستحيلهم ولديه الدرع، إذا كان من العلاج بدائي أخبر به الرسول عليه الصلاة والسلام يقول إن كان الشفاء في كشفه ثلاث وذكر منها الكي، هل أتبع إليك وقل هذا ليس من فمه، ولا أستجيب أيضا أشركك أن هذا يعالج به ولا أشبه، بس أتخيل الشخص الذي يكفي. كذلك الرؤية هل يؤمن بها الدكاترة؟ هم يتبعون مثلين دكاترة بالرؤية الكفرة فلا يعملون بالرؤية، والرؤية ثابتة شرعا مثل الذي أرسله في هذا؟ ما الذي يدخله في الإثم وأنه خير أنواع العلاج للعين؟ فهذه الأمور دخل فيها، منها ما يرجع إلى التجربة في قلبه ومنها ما يرجع إلى الوحي. فالذي قامت القرائن على أنه من الوحي يؤمن به ويكسب الدكاترة. وما الآن السرطان هم اكتشفوا ميكروب السرطان، نكتشف ميكروب السرطان إلى اليوم. يعني في كثير من الأشياء ما وصلوا إليها في الوقت الحاضر، آفات كثيرة ما وصلوا إلى علاجها، وقد يكتب الدكتور أو جملة دكاترة ويشخصون مرضا ويتبين أن المرض على خلاف ما شخصوا، يكتبون يخطئون لما يكتبون. فالقصد أني أتهم الأطباء ولا أتهم الله ولا أتهم رسوله ولا أتهم علماء المسلمين العدول الذين ضبطوا ما نقلوا بسبب المتصل ولم ينقض كلام بعضهم بعض ما في تعارض بينهم ولا بين القرآن. أثق بهم أكثر من ثقتي في الأطباء مهما كانوا أقوياء.